ثم قال رحمه الله: القدر أعلم خيره وشره بأمره، يعني أن القدر ما قدره الرحمن سبحانه وتعالى وقضى به على عباده سواء كان خيرا أو شرا إنما يكون بأمره. وكذلك أيضا ما قدره الرحمن من القدر حلوا كان أو مرا فهو مثل ذلك، وهذا ورد في الحديث المعروف المشهور الذي هو عمدة هذا الأمر كله، وما معه من الأحاديث الأخرى وما معه من النصوص الشرعية الأخرى التي تؤكد هذه الحقيقة أن الله عز وجل كتب وقدر وقضى، والمرء يناله من ذلك ما قدر الرحمن أن يصل إليه، وقد يعفو الله تعالى ويتجاوز ويأتي بما يدرأ ذلك القدر كما هو ثابت في شأن الدعاء وكما ورد أيضا في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. المؤمن بهذا العلم يكون في راحة، يصبح في راحة لأنه يعلم أن هذا الذي وصله والذي لحق به إنما هو من ربه، وربه سبحانه وتعالى لا يظلم، والله سبحانه وتعالى لا يقدر لعباد المؤمنين إلا ما هو خير لهم، ولذلك فهم على كل حال يشعرون بالراحة ويشعرون بالطمأنينة، لأن أمر المؤمن كله خير، إن صبر إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، فهو في كلا الحالتين فهو الخير، وهذا كله بأمره سبحانه وتعالى، وهذا لا مناقشة فيه ولا يجادل فيه إلا من كفر. كذلك ما كان حلوا وما كان مرا، والحلو مرجعه إلى الخير والمر مرجعه إلى الشر في رأينا نحن، في نظرنا نحن، والإيمان بالقدر أمر لا مناقشة فيه، وهو موضوع كثر فيه الكلام وهو من مثارات الفتنة. القدر من مثارات الفتنة الفكرية والعقدية، ولذلك كان الكلام في القدر ممنوعا في صدر الإسلام، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الناس أن يتكلموا في القدر، قال: من تكلم في القدر رجعنا ظهره أو كما قال، وإذا تكلم أحد في القدر فإنه يصدها عن ذلك كما هو معروف في قصص وأخبار وردت في هذا البيت، وذلك لأن دراسة القدر دراسة علمية تحتاج إلى تفصيل طويل وإلى بحث يحتاج فيه الإنسان إلى مراحل فكرية حتى يتصوره على ما هو عليه وأنه من عدل الله تعالى ورحمته، ولكن في بدء الأمر أن العقل تشتبك عليه الأمور ويقع في الحيرة، وهذا الإسلام لم يجيء به. إذن في الأصل أن تسلم أن ما قدره الرحمن هو الذي يكون، ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، قال: ما شاء كان وإلا لم يكن، ولا يوجد في ملكه إلا ما يريد، ولا يوجد في ملكه سبحانه وتعالى شيء يكره عليه أو يلزم به، فقوانين الطبيعة خاضعة لإرادته، قوانين الخلق خاضعة لإرادته، كل شيء في الكون يجري على وفق إرادته وحكمه سبحانه وتعالى، هذا يجب أن يعتقده المسلم على قطعه. وما لم يشاء لم يكن، مهما الإنسان فعل ومهما المكلف اجتهد ومهما صنع فإن ما لم يقدره الله تعالى لم يكن. وقد اغتر الناس بسريان بعض قواعد العادة في الدنيا فظنوا بأنهم المتصرفون وأنهم الذين يدفعون ويجلبون، وهذا خطأ، فهذه الأمور العادة سخرت بإذن الله تعالى، بإذنه سبحانه وتعالى تخضع للإنسان وتعمل على وفق ما جعلت له إن أراد الله تعالى ذلك. لذلك إذا قضى سبحانه وتعالى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا يقول كن يكون بدون تأخير وبدون يسير. إذن فيجب أن نؤمن بالقدر خيره وشره كما أمرنا سبحانه وتعالى بذلك، ونخضع لمجريات القدر على الوجه الذي قدره الرحمن عليه. هل هذا يتنافى مع الأسباب؟ هل هذا يطلب به الخضوع والخنوع وترك الأشياء المؤلمة والظلم وما شابه ذلك مما وجب شرعا أن يفعل؟ لا، الأصل عند المسلمين إتقان الأسباب، إتقان الأسباب من أجل طلب ما يترتب عنها من الله. يعني طلب الأسباب راه من العبادة، وإتقانها عبادة، وإتقانها سنة، وطلبها على التمام والكمال من صميم دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم فما تعلمون لبس في غزوة أحد ما لبس من الحديد اللامتين، واتخذ أسبابا كثيرة من أجل طلب النصر، وكذلك فعل في غزوة بدر. الأمور العلمية إذا اكتسبها المسلم من أجل أن يتخذها في إتقان الأسباب فهي من باب العبادة، وهذا ما فيش تنافي. الذين يقولون نحن لن ندرس الفيزياء ولا ندرس الكيمياء ولا ندرس الطب ولا ندرس علم النفس ولا ندرس علم الاجتماع ولا ندرس أي شيء لأن الله تعالى ما قدر كان وما سوف يكون، هذا بحركة تستدلب واحد الأمر على ما لم يدل عليه. دراسة الأمور من أجل كسبها والتصرف فيها وتقوية بها مطلب شرعي، لأن هذه الأسباب جعلها الله تعالى وسائل نتوصل بها إلى الخير ودرء الشر، وطلب الخير ودرء الشر مطلب شرعي. فلا منافاة على الوجه الحقيقي بين الأسباب والقدر كما يتوهم البعض. نعم نحن نعلم على قطع بأن هذه الأسباب التي ناتيها استجابة لأمر الشرع وعملا باقتضائه، لا أننا نقول بأن هذه الأسباب تؤثر بذاته ولا بأنها تجلب أو تدفع، هذا لا يقوله مسلم. هو يقول بأن الله تخلق أسباب كثيرة في الأرض ووسائل متعددة يجلب بها الخير ويدفع بها الشر، فلنتقنها ولنكتسبها ولنتمسك بها ولنستعملها. فإن سنن الكون خلقت للإنسان، خلقت هذه الأشياء للإنسان. ومن العار ومن خلاف الحق أن نجعل الدين نقيد به همم المسلمين وقدرتهم الفكرية والمعرفية والعلمية، ونزرهم ليذلهم غيرهم ممن أخذ بطرف من الإسلام، وهو إتقان الأسباب، الإتيان بها على تمام وعلى أكمل وجه وبأقصى ما يمكن على قدر المستطاع، والكسل مما يتعوز منه الشرع كما هو ورد في الحديث الصحيح. إذن بعتقول في الداخل ذلك سلف الله تعالى غير يديره ويتصرف كأن أراد الله يخلق الله له العادات، هذا إنسان لا يعرف الإسلام. أردت أن يخلق الله لك العادات؟ من أنت؟ عليك أن تسكن الأسباب تأدبا مع الله، فأنت لا تستحق أن تخترق لك العادات، ولا تستحق أن تبدل الكون بمجرد إرادتك ورغبتك. وقد أطار الشاطبي رحمه الله في تقرير مسألة إتقان الأسباب، وأورد في ذلك كلاما طويلا بين به بأن هذا هو الشرع وأن هذا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لذلك الصحابي الذي لم يفهم المراد في معنى التوكل فقال له اعقلها وتوكل. التوكل فوق كل شيء، الإيمان بالقدر فوق كل شيء، والأسباب لازمة لمطالب مطلب شرعي لازمة لرب الدنيا. هذا فقط بإيجاز ما يجب أن نقال في هذا المكان على سبيل المختصر. ثم قال الناظم ويغفر الذنب والشرك لمن يشاء، والتوبة فرض فالزمن. لو تعالى يغفر الذنب كما هو صريح القرآن، يغفر الذنب يغطي أثره، يغطي أثره ويحكم على إثمه بالإزالة، لأن الذنب تأثيره يكون في النفس في الرزق ثم يترتب عنه الإثم كما هو معروف، وأثره لا يستطيع أن يمحوها إلا الله. وغفران الذنوب معنى الحكم عليها بأن الله تعالى تجاوز عنها، تجاوز عن المسلم الذي أتاه. قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذنب هنا الألف واللام فيه للعهد، الألف واللام فيه للاستغراق، والدليل على ذلك قوله سوى الشرك، لأن الاستثناء دليل العموم والاستغراق، فما هي القاعدة المعروفة؟ الاستثناء معيار العموم. يغفر الله تعالى الذنب سوى الشرك، الشرك من مات عليه فحكمه معروف، ومن تاب منه قبل أن يموت فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، ولكن من تاب يغفر الذنوب لمن يشاء سبحانه وتعالى، والعدل هو ما حكم به وليس ما نتصوره، لأن العدل الذي بناه المعتزلة بناه بطريق التقابل. العدل عند المعتزلة الذي يعتبرونه من الأصول الخمسة في مذهبهم بناه على طريقة التقابل، هذا فعل الإثم يجب أن يعدل، هذا فعل الخير وأمان يجب أن يعطى، هذا مكلف يجب أن يستطيع، بطريق التقابل بنوا مذهبهم في العدل، بنوا مذهبهم في العدل، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، أن العدل هو ما حكم به الله تعالى وقضى به في دينه، لأن هذا التقابل الذي ذكروه للمالك فيه الملك المطلق، لأن الذي يملك له الحق أن يتصرف، وأنت لا يحق لك أن تقول لا تغفر ذنب هذا بل عذبه، أنت لا تملك هذا لأن المالك هو الذي يتصرف في هذا الباب، وإذا غفر الذنب هذا من فضله ومنته ورحمته ومن أسمائه سبحانه وتعالى الغفور الرحيم لمن يشاء. ثم قال والتوبة فرض، والتوبة هو الرجوع إلى الله تعالى على الوجه المحقق شرعا، لأن التوبة في اللغة معناها الرجوع، ولكنها لفظ فقهي، واللفظ الفقهي لفظ شرعي لا بد له حتى لو عن ماهيته وحقيقته، ولذلك فلا يمكن أن نسمي كل رجوع إلى الله توبة إلا إذا كان بالطريقة الشرعية المحددة المضبوطة. واجب على كل طالب العلم الشرعي أن يعتني بالألفاظ، فإن تحتها علم غزير، كما أن تحتها تعلم المنهج الصحيح في التفسير واستخراج المعاني من معادنها. التوبة في اللغة تابية بمعنى رجع، والتوبة إلى الله تعالى الرجوع إليه على وجه مخصوص بحالة مخصوصة وبأفعال مخصوصة، هي التوبة الشرعية، وهذه التي قال فيها بأنها فرض، قد فرض الله تعالى فقال توبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وإذا أمر بأمر وقد تقرر فالمراد به الاستمرار، قد قل للمؤمنين أصلا تابوا فلماذا أمرهم بالتوبة وهم تائبون؟ من المعلوم أن الأمر بالشيء مع وجوده هو أمر باستمراره، كما هو مقرر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم أصلا آمنوا فكيف يقول لهم آمنوا؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين، المؤمنين أصلا تابوا، وما كانوا مؤمنين إلا لأنهم تابوا، فكيف يأمرهم بالتوبة؟ يأمرهم بالاستمرار، أي استمروا على توبتكم، استمروا على إيمانكم، فرض واجب هي التي يتحقق بها إصلاح ما أفسده الإنسان فيما بينه وبين الخالق وفيما بينه وبين الخلق. قال المصنف فالزمن، فالزمن التوبة، فالزمن التوبة في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل ثانية، فأنت لا شك تحتاج إلى التوبة في كل لحظة لما يرد على الإنسان من الخواطر والواردات الشيطانية والوساوس والأعراض وما يعرض للإنسان من التصرفات التي هي محرمة شرع أو ممنوعة، فأنت أحيانا تغضب تقول كلاما، وأحيانا تفرح وتتخطى حدود الواجب عليك شرعا، وأحيانا تطمع وتتخطى هذا، وأحيانا تجزع وتتخطى هذا، أحيانا تخاف، أحيانا تمرض، أحيانا تصح، أحيانا تغنى، أحيانا تفتقر، وبهذا فتترد عليك عوارض كثيرة في كل حال في كل آن، أحيانا تغتر، أحيانا تتكبر، أحيانا تتجبر، أحيانا تخضع وتخنع في غير وجه شرعي. فالزمن التوبة في كل لحظة من هذه اللحظات، وعند كل وارد من هذه الأشياء، وعند كل عارض من هذه الوارد، زماننا ذلك. ولا تفطرن عن التوبة إلى الله التي سنذكر إن شاء الله تعالى لفظها الدل عليها، لأن كل تكليف شرعي إذا تعلق بالقلب واللسان فلا بد من جمعهما، وإن كان الفعل القلبي أحيانا وإن كان الفعل قلبيا فإنه يستغنى فيه بالقلب، وإن كان متوقفا على القول فلا بد من القول، وإن كان لا يتوقف عليه إلا على سبيل الإظهار فقط فهذا إن شاء أظهره وإن شاء أخفى. قال وشرطها، وشرطها أي التوبة. والمفرد إذا أضيف إلى الضمير فإنه يعم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فماؤه وميتته أظن يفيد العموم. وشرطها يعني شروطها، أن المفرد أضيف هنا إلى الضمير، وذاك يؤخذ من وذاك يؤخذ من 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 الموضوع، يعني إلا عندها واحد شرط تقول مفرد، إلا عندها شروط فلا بأس أن تعبر بالمفرد لأنه يدل على هذا الوجيب على الاستغراق. وشرطها عن ذنبه، وشرطها من المذنب عند أن يقلع عن ذنبه، أن يقلع عن ذنبه أن ينقطع. قد تكون بعض الذنوب لا سبيل إلى الإقلاع عنها، يعني ما كانش القدرة على تركها، وهي قد تكون ذنبا باطنيا، الذنوب التي في البواطن في باطن الإنسان. في الحقيقة هذا هو الذي يقع به بداية بناء الإنسان. بناء الإنسان يجب أن يكون من الداخل وليس من الخارج. إذا بدأت الإنسان من الداخل وغيرته من الداخل في الظاهر سهل، ولكن إذا لأن الداخل هو الذي يحكم، إذا صلحت صلح الجسد كله كما في الحديث، يضغطون إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن فالذنب لا بد أن يكون الإنسان أن يقلع عنه، وكل ذنب بحسبه. الذنوب التي في القلوب لا بد من الإقلاع عنها بإزالتها من القلب، وهذا في الحقيقة بعضها صعب، تكون صفات صعبة أن يتخلص من الإنسان كالكبر مثلا والعزب والرياء وما شابه ذلك، هذا صعب، صعيب هذا الشيء. ليش هي الأسباب؟ شنو هي الطريق؟ الإنسان اللي يكون مريض في القلب دياله تدخل الجزع، تدخل الخوف، يقول هذا القلب ديالك مريض، في خطر، كيعرف بأن القلب هو الذي عليه العمدة في الحياة، تمشي عن طب، تبحث، تدير التحليلات، تدير جميع الوسائل ليعرف سبيل العلاج. والمتقدمون هكذا كانوا في هذه الأمراض القلبية يجزعون ويفزعون إلى كل، يجزعون منها ويفزعون إلى كل ما يمكن أن ينقذهم من شرها. قلب الرياء، الرياء الرياء، السمعة، كيف الغرور، العجب، كثير هذا الشيء. لأن كل نعمة زادت على الإنسان فتميز بها حظها يرجع إلى النفس، وإذا رجع ذلك إلى النفس كان ذلك مهلكا، وكان الإسلام وبالا حينئذ ولم يكن نعمة، لأن الحقيقة ذاك النعمة ديال الإسلام التي اتصفت بها ليس متدين إنسان عنده شي حاجة ديال الفهم ديال الدين، عنده شي حاجة ديال ثم عنده شي أمر من أمور الدين فيرجع عن ذلك بالتميز، والتميز تأخذه النفس حظا لها، مع أن هذا التميز هذا إنما هو نعمة من الله يجب أن يشكر عليه تعالى بمزيد من الطاعات، مزيد من الخنوع، مزيد من الشعور بفضل الله، برحمته، بنعمته، بكذا، ليس الإنسان عندئذ استكانت نفسه إلى ربها. لكن إذا كان هذا الأمر الذي زاد نعمة زاد في شر النفس وزاد من وبالها وزاد من شرها وجعل الإنسان يتصف بصفة فرعون وهو يقرأ الإسلام، ويتصف بصفة هامان وهو يقرأ القرآن، وهو يقرأ الدين وهو يتعلم الدين، هذا هو الأمر الخطير الذي تكون التوبة عنه. يجب أن تكون سريعة سريعة، ويجب أن يعلم بأنه لا سبيل إليها إلا بالأسباب التي ذكرت في 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 السنة في هذا الوجه. ولا يجب عليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه، وأن لا يعمل بأثر ذلك، أن لا يعمل بأثر ذلك، وأن لا يعرج على تلك الهواجس التي تتبع هذا المرض. هذا هو اللي عليه، لأنه مكلف بالفعل، لا تكليف إلا بفعله. مثلا إنسان استشعر في نفسه بأنه عنده شيء قمع ولا عنده شيء حاجة، وجاء إنسان وتعامل معه بما يدل على الإهانة، أهانه، هو يحس في قرارة نفسه بأن هذا الشخص لم ينزله منزلته. هذه الحالة يمكن يدير شي تصرفات بأنه ما يسلمش عليه مثلا، ولا أنه غيقول لي شي كلام ماشي هو هذا، وهذه طبيعتنا احنا دابا، هذه طبيعتنا، هذه التربية ديالنا احنا دابا. مثلا دابا ما كيتهضرش تقول ليه السي تقول ليه سيدي، دابا ما تيرضاش تقول ليه فلان تقول ليه سيدي الحاج فلان. إذا كتسلم عليه خصك تسلم عليه بطريقة مخصوصة، إلا زعما شي سلام عادي بشري يحس بيقول لك هذا ما دار شيء. وفي هذه الحالة هذه شنو خاصك دير؟ خاصك ترجع إلى نفسك وتبخى تقول له بارك من الحداد، ما نسيتيش بأن الله، ما نسيتش بأنني عبد لله. والناس المتقدمون يحبون مثل هذه الأشياء لأنها تعينهم على كسر النفس والانتصار عليها. ذلك لما مر أحدهم في بغداد ودعاه صبي فقال يا مرائي، معروف هذا السيد لما ذكر اسمه، قال يا مرائي لما انت فيك الرياء. قال والله ما عرفني إلا هذا الصبي، هذا الصبي قال كلمة الحق، والله ما عرفني إلا هذا الصبي. هو دابا هذاك التذكير بالنسبة لهذا مزيان ليه، كنا غيعطي شي حاجه الى ما عطاش الله، وباش غيعطيه الله تعالى الى هو مجال الصفه ديال العطاء فين غادي تجي هاد الشيء؟ منين غايجي؟ منين؟ السياسه ديال الدنيا ضحكت ليه، الدنيا عطاته الاموال، شي كان ما كيفكر فيه، تعرف بان هذا كان عند فرعون، كان عند هامان، كان عند قتله، كان عند المجرمين، كان عند الملحدين، كان عند الزنادقه، كل هذه الاشياء لا يعرج عليها، ولكن يريد امرا اخر. هو الذي جاء به الانبياء والرسل واقروا بانه الصفه المميزه للمسلم عن غيره، وهو هذه. إذن في هذه الحالة هذه الذنب خصنا نحاولوا ما أمكن نقلبوا على الوسائل التي تطهر الإنسان. على كل حال على الأقل، على الأقل دابا أنت مكلف إذا كان المرض ما تبعش الأثر ديالو. وقد قررنا فيما سبق، وقد قرر الشاطبي، باش قررنا قرر الشاطبي في كتاب الموافقات بالأدلة والبراهين بأن الفعل القلبي وما في حكمه إذا خطب بالإنسان به برفعه أو بإثباته إنما خطب بأسبابه وموجباتها. شي قلنا حب الله، حب الله انت عزيز وتحب الله، شوف الاسباب توصلك اليه. مثلا بغض الفسق، بغض الاجرام، هذا ما يمكنش لك توصل له، بالعكس بالعكس الناس كتحبك. شنو غادي دير؟ غادي تطلب الاسباب التي توصلك الى ذلك، هذا هو المكلف به. والاثار التي ترتب عن هذه الاشياء ما تتبعهاش. مثلا اذا النفس قالت لك انتقم، ولا النفس قالت لك قول شي كلمه شي وهذا كله، خاصك تبين لهم بانك راه ماشي بهذه الطريقه اللي كيتصرفوا معك، ماشي هي اللي تساوي مثلا منزلتك بين الناس وفي المجتمع وفي الواقع وكذا. كل اشياء يجب الانسان يتخلص منها، وصعيب الانسان يتخلص منها، وخبيثه الى استمرت سنين حتى تخمرت، فتخمر فتولي مخمره في الانسان، وتثمر تصرفات غير مطلوبه وغير شرعيه. صلى الله عليه وفقني محب ورده. أما الذنوب الجوارح، ذنوب الجوارح فإنسان تكذب يحاول يكون صادق، هذه سميته حاول يدير جميع الوسائل باش يكون صادق. الصدق صعيب، الصدق صعيب، الكذب من صفات المنافقين. وإن كان في هذه المسألة فيها مباحث فقهية كثيرة، لأن النفاق هنا يقصد به النفاق العملي، في النفاق الاعتقادي. النفاق العملي والنفاق الاعتقادي هذا مأخوذ من بعض الأدوات، من كلمة بدعة، ما كان بدعة الحقيقة إذا وصفت به، إذا وجدت الحقيقة ثم طلب له الاسم الموافق فهي ما تسمىش بدعة. هذا ما احنا ديما كنسمعوا البدع فيما تحركت لك بدعة، كانت الحقيقة موجودة شرعا وما وبين نفهموها للمخاطبين نديروا لها السمية. هي أصلا عندك جوج دراري، جوج دراري وكما درتش لهم السمية، واحد النهار بغيتي تتميز بيناتهم، هذا سميتي أحمد وهذا سميتي مثلا عبد الله، فين كان بدعة؟ هذا راه غير هذيك الاسم غير باش تفرق بيناتهم، وهما أصلا موجودين بالأدلة الشرعية أن بينهما فرق، بينهما فرقون بالأدلة الشرعية. إذا ثبت أنه ليس بينهما فرق بالأدلة الشرعية يحرم عليك أن تميز بينهما. وأما إذا وجدت الأدلة الشرعية فالتمييز مأخوذ من هذه الأدلة، لأن التقسيم حكم ولا يكون إلا بالأدلة الشرعية. إذا كان الإنسان فيه صفة من الصفات ديال الجوارح في كذوب، حاول يكون صادق في ذلك تحرميات وذلك الشيء وذلك تكذبات وذلك الشيء، هل ممكن يتخلص من هذاك الموضوع؟ المؤمن لا يكون هكذا، المؤمن تيكون صادق، تكون المشاعر ديالو صادقه، ماشي بحال حنا دابا اللي كنعيشوا في هذا الزمن غير كثر التصنعات. دابا راه غارقين في التصنع، غارقين في النوع من التملق والكذب. هذا في الحقيقه ادى الى ان الانسان فقد قيمه القيم وقيمه الاخلاق. بقى الانسان كيتمدح في وجهه ويكثر الناس المدح في وجهه وهو نشوان ناشط مع راسه، وبعد مرات كاع كتشوفو كيتزاد كيطلع الفوق، كان قصير ولا طويل، كان مكمش ولا دابا مقد ولا دابا عندنا ست الله سبحانه وتعالى دابا نسيت تلقى فيها قرع وتيقرا الدين وتيهكذا وناظر فيه النفس وناظر في رعولته النفس وناظر ومازال في هذه الصفه هذه. شي واحد يبقى يقول لك هذه الهضره وانت كتحس بهذا الشيء، هذا خطا كبير وهذا تصرف. هذا الناس غير كيكذبوا في بعضياتهم وتتعجب. انا دابا ملي كيكون شي واحد تقدم دابا شي واحد في شي ملتقى ولا شي حاجه، انا والله لا تنحشم كنبغي ندخل الارض ومباشره كيكذب عليه. وله مشاريع علميه في الداخل والخارج وهو مشتهر بين الناس. انا ما كنعرفوش، انا دابا اللي عرفتي هذاك الشيء ما كنعرفوش، فما بالك شكون هاد الناس؟ شكون هما الناس؟ واش هذا سمع نريد به وذبه القله ولا الله اعلم. وكتلقى حتى هذاك حتى هو ملي كينسى تيقول ليه. وهناك بحث اخر نشرته في جريده كذا جديد. وسيدي 10 مليون الله يهدينا يهديكم، راه هاد الاشياء راه باقي ما بان فيها حتى والو. راه الا ما جيتيش يوم القيامه ولقيتي امور عندك فيها شي حضر ما عندك والو. هما الوراق راه كلشي كيعمرها، كيعمرها الملحد، كيعمرها المزين، كيعمرها المغني، كلشي كيعمر الدنيا بالمزاج، كلشي عمر الدنيا بالكذوب، كلشي كيهضر، كلشي كي وما الفائده؟ الا فرق بينك هذا اللي دار هذه المعصيه ولا هذا اللي دار هذا الشيء اللي كيسميه العسل؟ مادام الامر ما فيهش شي حاجه ترجع الانسان الله يهدينا والله يوفقنا والله يهدي النفوس ديالنا. وفي الحقيقه هذه الجهه اوتي منها الناس كثيرا، اوتي الناس الذين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، استعلاء عليهم وتكبرا عليهم، هذا منهج مخالف للمطلوب شرعا. ومن زرع شيئا زد حصده، ولو زرع شي حاجه غادي يحصدها. اذا الاقلاع على الذنوب ان كانت في القلب كما ذكرت لك صعيب شويه هذاك الشيء. وفي الحقيقه انا لله وانا اليه راجعون، الشيء اللي غادي نقول هذا المرض اشتشر. وانسان ملي تيكون تتنزل الدرجه ديالو عند الناس تيبغي يرفعها، ملي كيعرف بانها نازله عند الله ما كتهمو. وهذا راه مساله خصو يوقف عليها الانسان بزاف ويفكر فيها، لان انت ملي كدير الذنب راه صافي سقط، ما فيكش صفه الصابرين ولا صفه الحافظين. وراه ورد في القران والحافظين، ورد في القران والصابرين، ورد في القران بسير. ولكن ما كنتيش يعني من حفظ فقط فهو غير حافظ، اذا هذه الصفه مشات وسقط منك، هذه الصفه سقط منك، هذه الصفه وخاتك شي صفات اخرى قليله وضعيفه. ما كيهمكش هذا، ما كيهمكش هذا الامر هذا، لا كيهمو الصفات ديالو تكون عند الناس كثيره وما عند الله تعالى خاصو يكون يشوف. هذا الامر هذا حقيقه ما عرفتش. ويستعين الانسان في هذا الباب بالاجتناب، لان من حمى حول الحمى يشك ان يقع فيها. اللي بغى يوصل شي حاجه خصو يتجنب الاسباب وتجنب الطرق. راه الاشياء كتبدا صغيره ولكنها تنتهي الى كبيره، كما قال الغزالي ما تجرأ الانسان على كبيره الا بسبب الصغائر، الا بسبب ثانيها بالصغائر. هذه قاعده، الانسان كيبدا بالصغائر، كيبدا غير بالصغائر، ولكن الى اين تنتهي هذه الصغائر؟ تنتهي الى الكبيره، والكبيره تنتهي الى كبيره اكبر من الى اكبر من، وهكذا حتى يتسلسل الشر ولا يكاد ينتهي. ومن كف راسه عن الصغائر وعن اللمام كان ذلك إن شاء الله تعالى موجبا بإذن الله تعالى في ضمنه أن يكون محافظا متجنبا للكبائر. من فوره وهي المسائل التي يحسن فيها الفور أي السرعة، التوبة ما فيهاش تريث. إذا طرأ على القلب ما يوجب التوبة فلا بد من الإسراع إليها. ويعين على التوبة أكل الحلال والإقلال من الطعام وكثرة النوافل والاستغاثة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إنه هو عز وجل الذي له القدرة على إصلاح النفوس وعلى إصلاح الأحوال. إذن الشرط الأول أن يقلع من فوره وأن يجتنب المواضيع التي ارتكب فيها هذا الجرم، وأن يأتي المواضيع التي تضاد هذه المواضيع التي ارتكب فيها هذا الذنب. هذا كله إن شاء الله يعين على الخير. ثم الشرط الآخر العزم على أن لا يرجع، أن يعقد قلبه على أن لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى، يكون في قلبه بأن لا يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى جازما بذلك قاطعا به. ينوي هذا في قلبه ويندم ويقلع ويعزم. ثم إن كان هذا الحق متعلقا بالناس وهو التوبة من الذنب الذي فيه حقوق الناس أن يرد هذا الظلم ورد ظلم ممكن لأن كاين الظلم اللي ممكن كاين اللي ماشي ممكن وذلك يرجع إلى المصلحة والمفسدة لأن ما يمكنش أن تقول للإنسان بأنني أنا الذي فعلت ذلك الفعل يوم النهار الفلان فلاني وأنت تعلم بأنه سيقتلك أو بأنه سيكون ذلك يترتب عنه مفسدة أعظم من المفسدة التي في ذلك الفعل الذي فعلته. أنا ماشي كل حاجة غادي تردها، ماشي كل حاجة غادي تقولها، ماشي كل حاجة غادي يمكن الإنسان يصرح بها. ثم توجد أمور لا يمكن أن تردها، لا يمكن أن ترد الشيء الذي هو من الأحداث التي لا سبيل إلى ردها. مثلا سبيتي شي واحد، تعديتي عليه، واش غتقولي سبني؟ سبيت لك باك سبني يابا؟ ما يمكنش. هذا الظلم رده غير ممكن. إذن شنو مطلوب؟ وأن تطلب منه أن يتجاوز عن هذا الفعل هكذا. أو قد يكون هذا الذي ترده لا طاقة لك به، ما عندك شيء عليه طاقة، لا طاقة لك بأن ترده، لأن يكون هذا يتجاوز قدرتك على رده. هذا أيضا لا سبيل لرده، وإنما تسأل أهله المغفرة وتطلب أن يسامحوك وأن تطلب منه أن يتجاوز عنك إلى آخره. وكمثلا السحر، مثلا السحر كاين دابا يدير السحر لشي واحد ما يمكنش يمشي يقول لي راه جاتك بخير انا درت لك السحر، ولا راه الا بغيت تنتقم مني هكا دير لي السحر حتى انا باش نتطوعد عامين، ما يمكنش. هذا ما ممكن. الظلم هنا الذي وقع لا سبيل إليه الا ان تطلب منه ان يسامح وان يتجاوز، وهذا ان شاء الله تعالى اذا وقع فهو كاف. والندم تابع الايمان وتابع لوجود ملك، هو تقول له ضمير، أتسميه ضمير. وفي الآثار أن هذا الذي يخاطب الإنسان إذا أتى أمرا غير شرعي ملك يخاطبه بأنه يذكره بأن هذا الذي فعله غير سديد، وأن هذا الذي أتاه معصية، وأن هذا موجب للعذاب، وأنه سيحق عليه من الشر ما يستحقه بهذا الفعل، فتراه يحترق، وبقوة ذلك الخطاب وبوجود هذه القوة يحترق. وذلك اسمه ضمير، وكيف يأخذ منه الدين؟ فإن هذا الدين الضميري الآن انشئ في أوروبا، يسمى بجعل الضمير مصدرا للوحي الذي تؤخذ منه القيم، ومذهب معروف مشهور، أسس واحد فلاسفة في العصور المتأخرة، لأنهم لما وجدوا أن إنسان لا بد له من مرجع يرجع إليه في أخذ قيمه ويشعر فيه بالمراقبة ويكون له السلطان، أن من طبيعة الإنسان أنه ما يمكنش يعيش بدون دين، ما يمكنش يعيش بدون قيم، ما يمكنش بدون مرجعية. قالوا إذن ما ديانة السماوية بينهم وبين عداوة، بينهم وبينها انفصال وبينهم وبين انفصال، ولأن الله تعالى لا يقبل في هذا الدين إلا من يصلح له طردوا من ذلك. اختاروا عوضا من هذا أن يجعلوا الضمير مصدرا للدين. هذا رأي فلسفي فقط. إذن فالضمير كاسمه ما الضمير، ولكن اللي كان هو الملك الذي يوبخ الإنسان ويخاطبه بكلام قد يؤدي به إلى وجود هذا الوصف الذي هو الندم. وإذا لم يوجد هذا فهذا دليل على أن الإنسان قد وصل إلى موضع خطير، فأجل الإنسان كي يندم وكي يتبجح به، وهذه المجاهرة. كاين الفرق بين يجعل الإنسان الدم ثم يجيء يلعن نفسه ويعني يقول الله أعلم، أنا غير كنحكي ومما الله أعلم، غير العالم الغيب الله أعلم سبحانه وتعالى إيش غادي يدير. عرف ما يبدو لنا من المعلومات الآثار الأزلة الموجودة هو هذا، أن الإنسان الذي رجع من الذنب وقد حس بالجرح في قلبه وحس بالألم وحس بأنه ساخط، حس بأنه مهاد، وبأنه فاشل، بأنه ليس بشيء، وحس بأن الناس أحسنوا منه، وبأنهم حماهم الله تعالى من بلواه، وحماهم الله تعالى من صفة الخسيسة، وأن الناس الذين قاموا في الطريق كلهم أحسنوا منه، وأن هذا الناس الذين الآن ينظرون إليه هم أعلى منه رتبة ومنزلة، لأنه الجاني الفاسق الفاجر العاصي الكاذب المنافق المجرم، ويسب نفسه في كل مكان. قدرهم يقولوا بأن هذا الخير إن شاء الله تعالى برحمة الله تعالى ومنه كل فيه الخير، لأن الحرقة إذا أعقبت الذنب يكون هذا الحال أحسن من الحسدة التي يعقبها الكبر والعجب. إذن فالندم هذا هو حاله وهذه هي صفته، أما التبجح فهذا دليل على أن الإنسان طبع على قلبه، وإن شاء الله تعالى هذا الخير كيف في القلب إذا وجد من يحييه ووجد من يحركه ووجد أسبابا توقد فيه هذا الوصف فإنه قد يكون نادما بعد مدة. ما عادش نقول رأى الإنسان عندما تبجح بهذا الذنب لن يتوب أبدا، التوبة مفتوح بإذنه تعالى وبرحمته، ولكن دابا هذا يوقع هو هذا دابا كيتبجحوا بالذنوب، كيقول لك كسر الطابوهات، يعني كسر الطابوهات. الطابوهات هي الأشياء المسكوت عنها التي لا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيها، كيسموهما الطابوهات. يقول لك عندنا الطابوهات في الجنس وفي الدين، في الجنس والدين والسياسة وقيلة، يبقى نكسروا هذه الطابوهات. وكيكسروا اش كيكسروا؟ كيكسروا اللي فيه الخير ديال الإنسانية، واللي الإنسانية تنتفع به، واللي الإنسانية تحتاج إليه ويقف عليها صلاحها، ويتركون الطابوهات التي هي شر ولا يستطيعون أن يمسوها. تقدرش يمسوها، يبقى كان دابا طابوهات ما تخلصش من السماء في أوروبا، مثلا الهولوكوست ما تذكرهاش، ما تقولش لهم بأن المحرقة اليهودية لم تقع. إذا قلت المحرقة اليهودية ما وقعتش معنى أنك سيحكم عليك بالسجون وتطرد من البلد وتنزع منك الميزة. مؤرخ قال بأن الهولوكوست مشكوك فيه حكموا عليه بخمسة عشر سنة ولا ما ما بسيطة، وقعت ولا ما وقعت؟ لا، اليهود ممنوع تقول بأن ما وقعت. ولكن عندما تهجم المسيح وتهجم المسيحة في أوروبا أو الرسل جميعا تقول حرية التعبير. عندما متمسكة تقول مثلا في أمر ما بأن من حرية هذوك المتشددين الديني يعيشوا حياتهم كما يريدون بشرط أن لا يقتلوا كذا وأن يهجموا، يقول لك أنت مع الإرهاب، وهذا ما بقاش حرية التعبير. إن حرية التعبير فين كاينة؟ كلها توجهت إلى دين الله فقط، أن لا يعبد الله في الأرض، هذا ظلم، هذا تعدي. قلنا إذن بأن هذا الضمير الذي يسمى بالضمير هو الذي قيل بأنه يؤخذ منه الدين عند بعض الفلاسفة، وهذا كتاب مشهور معروف متداول الآن، يقرأ في الكليات ويتبجحون بأنهم وجدوا العوض عن الدين، وجدوا هبل. شنو الفرق بين أن نعوض عبادة الله تعالى بالضمير وبين نعوضه بالصنم؟ تماما. وما الفرق؟ ما الفرق بين إنسان أن يتخذ عوادا لربه في نفسه وشهوته وبهيميته وغرائزه وأفكاره وعقله، وبين أن يتخذ إلها من الحجرين أو شجرين أو مضارين أو نجمين أو حيوان يعبده؟ المهم أنك احتاجتي وما بغيتيش تقر ببلاصة ديال الحاجة وأخذت عوضا عن ذلك تتلهى به. ثم قال وباجتناب الإثم يمحى اللمم، هذه عقيدة المسلمين، وباجتناب الإثم يد الكبائر، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بمعنى أن الإثم إذا اجتنبت الكبائر غفلت الصغائر، هذا معروف. كبائر فيها خلاف كبير، فيها اختلاف بين العلماء معروف، منهم من قال بأنه لا توجد صغيرة ولا كبيرة وإنما النظر في حال الفاعل، إنما العبرة بالنظر في حال الفاعل، فإن كان فعلها باستهزاء واحتقار وبأنه لا يكترث بالدين فهذه كبيرة ولو كانت من أصغر الصغائر، أن هذه الصفة التي فيه جعلتها كبيرة. ومن أتى ذنبنا كبيرا ولكنه في حرقة وفي عذاب وفي الشعور بالمذلة والهوان قالوا بأن هذه صغيرة، وبعضهم قال كل الذنوب كبيرة لأنها فعلت في حق الخالق سبحانه وتعالى. على أي حال، فقيل بالتوعود وقيل بالإثم وقيل بالذكر في القرآن وقيل بما يقع للإلحاد وقيل بكذا، والذي ارتضاه العلماء هو التعريف الذي وضعه الجواني رحمه الله، وهو أن من أتى الذنب وهو يستهزئ به ويحتقره فإن هذا هو الذنب الكبير، وفي الكبيرة اضطراب من تحد، قيل ذو توعد وقيل حد وقيل ما لا أحد من رخيت وقيل كل الصغار نفيت، والمرتضى قول إمام الحرمين جريمة تؤدي بين قليل ذكرة الخير. وهذا النظم هذا راه موجود في موجود في كوكب الساطع في نظم جميع الجوانب للسيوطي في البحث، ومن هذا المزيد في كوكب الجميع. وبسناب يمحى اللمم أي الصغائر كي مثل لها كتصفيف حبتين وسرقة لقمتين وقبلة أجنبية. قبلة أجنبية شي حرام هذا. إيه هو إحنا دابا الميزان ديال السرعة هادشي اللي فيه، هادشي اللي قالوا، لأن الذي نزل فيه قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، نزلت في هذه المسألة هذه بالضبط. إذن خلاصة المقال، نسأل الله السلامة والعافية، أن من اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر، وهذا غير الناس الذين يرجون رحمة الله. أما الناس اللي كيقولوا إحنا دابا عارفين فين ندخلوا فين نخرجوا فين ندير جرائم، هذه يجيبوها في رأسهم. لأن إحنا كان الخطاب المتوجه للقلوب المجروحة، وكان الخطاب المتوجه للقلوب المتحجرة، لأن كما قال الشاطبي أن آية القرآن تفسر لتحقيق التوسط، فتارة تجد الآية شديدة الوقع صارمة، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من أجل أن يتعظ الإنسان ويحزم أمره ويرجع إلى الحق، وتارة تجد الرحمة وتخفيف من أجل أن يكون الإنسان مزروح. لازم أنت مثلا بغيت تتوب إلى الله وأنت مزروح وبقى فيك الحال، وبغيت تتوب إلى الله تعالى ولقيتي بعد هذه الآيات فكأنك وجدت ظلا في فلات، أو وجدت ماء باردا وأنت في عطش، تلقى ذاك الآية ولا ذاك الحديث بحال إلا عطاك الماء البارد وكتزول فيك ذاك العطش وكتبقى تقول الحمد لله رب العالمين هذه النعمة. وإذا كنت مثلا من فوق كذا كتلقى واحد الآية صارمة قاطعة كأنها ألجمتك وردتك إلى الطريق، فهذا يرجع إلى وسط الإسلام وهو أن يرجو رحمة الله ويخاف من عذابه، وهذا أيضا يرده. إذن فإذا كان الإنسان يظن بأن هذه الآيات ديال الرحمة تكون الإنسان الفاجر المجاهر الذي يجاهر بالفواحش في المجالس، كيجلس ويقول نسى شنو درت شنو درت شنو درت شنو درت، وماذا الله عز وجل قد سترك في هذه المصائب، لما تجهر بها، لما تذكرها، لما لا تستر نفسك، لما لا تستر نفسك. خلاصة القول أن الذنوب إذا اجتنبت الكبائر غفلت الصغائر، وهذا معروف في نصوص كثيرة. ومن يموت ولم يتوب عن وزره فوض إلى الله جميع أمره. ندب الناس كتلقاو مثلا اللي بغى يسلوا على شي واحد فيبقاو يذكروا الأوزار ديالو الإثم ديالو. شتي هذا تيصب حتى مثلا الفقيه غادي تصلي عليه، تصلي على هذا تيصب حتى مثلا. ومن يموت ولم يتوب عن وزره فوض إلى الله جميع أمره. ما نقولوا من أهل النار، ما نقولوا من أهل الجنة، الله أعلم بحاله. وإذا لم تكن حاضرا عند موت الإنسان فلا يجوز لك أن تحكم على مصيره حتى في الكفر والإيمان. إن كان الإنسان مثلا عنده شي عقيدة ولا شي حاجة وكان ما عرفنا واش تاب ولا ما تاب واش أرجع ولا ما رجعش، ظاهر الأحكام أحكام الدنيا يحكموا عليه، ولكن أحكام الآخرة لا، يتحققنا منه يحكموا عليه في الظاهر، ما تحققناش منه فيما يخص مصيره بينه وبين الخالق هذا تطفل وتدخل فيما لا يعنيك. يصاب وليد بالرسم. وكل هذا فيه 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 إعانة للمجرمين على المناكر. فينا ودي إعانة المجرمين على المناكر؟ راه هذا الخطاب موجه إليك أنت، ماشي موجه لي هو. ملي كان في الحياة مسحه اهجره وبخه خاصمه احكم عليه ربيه دير جميع الوسائل ليتوب الى الله ويرجع ويتوكل على الله، ما مشكله. ولكن هنا خطاب موجه لك انت، اياك ان تعتقد في من مات بهذا الحكم فتكون بذلك قد اعتقدت خلاف ما طلب منك شرعا. نعم.
لأن
أمره موكل إلى الله، مثلا ويش مثلا تسمعني مثلا هو كان مثلا يقول الزجر اللي غيره. يمكن هذه مسألة فقهية، أنا كان هذو على مسألة اعتقادية، مسألة اعتقادية فوض إلى الله جميع أمره، ماشي أن الإنسان معروف بالمجاهرة بالفسق وكذا وكذا، أنا كقصتي بترك الصلاة على أن ينزجر غيره. المسألة الفقهية الفقهاء المالكي يقولوا هكا، أنه لا يصلى عليه جزرا له وتربية جزرا لغيره ودفعا للناس إلى ترك ذلك المنكر. ثم قال لا بالعذاب للمسيء يقطع والكفر والتخريج عنه يمنع. لا بالعذاب للمسيء يقطع، ما يقطعش، يقول له إنه للنار. والكفر والتخليد عنه يمنع أيضا، فذلك أن الكفر بكفر أو نحكم عليه بالتخليد كما هو مذهب مثلا من يرى ذلك كالمعتزلة الذين يرون بأن من مات على الكبيرة كافر، كذا يرون، هم يجزمون ويقطعون بهذا الأمر. ولكن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصوص القرآن ما يدل على هذا الذي ذهب إليه أهل السنة في هذه المسألة. إذا هو كفر والتخليد يمنع عمن مات على هذا الحال، وحكمه إلى الله عز وجل، هو الذي يحكم عليه بما يستحق. تسر على هذا القدر.